بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في أصول السنة للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان فيه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
هذا قرأنا المرة السابقة، قرأنا هذا المرة السابقة. والنفاق، نعم.
والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفاق كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى إبطان الكفر وإظهار الإسلام، إبطان بغض الإسلام وإظهار حب الإسلام، وهذا لا ينفع صاحبه إلا في الدنيا، أما في الآخرة فإنه في الدرك الأسفل من النار. قال الله سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهم في أحط دركات جهنم، أسفل من الكفار، لأنهم فعلوا الكفر وزيادة، لأن بغض الإسلام كفر، وزادوا على ذلك ماذا؟ زادوا على ذلك المخادعة لله ورسوله والمؤمنين، فهؤلاء كفار، وزادوا مع ذلك المخادعة لله ورسوله والمؤمنين، فاستحقوا أن يكون عذابهم أشد من عذاب الكفار المظهرين للكفر، ولذلك هم العدو على الحقيقة، كما قال الله عز وجل: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. لأن العدو الظاهر لك تستطيع أن تتعامل معه، تستطيع أن تتعامل معه، أما الذي يظهر في شيئا ويبطن شيئا آخر فهذا كيف تتعامل معه؟ لا تتعامل معه إلا على الظاهر. ولذلك المنافقون يعاملهم المسلمون في الدنيا معاملة المسلمين أم الكفار؟ المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليهم ويورث ويعامل معاملة المسلمين، لأننا لا ندري، أمرنا أن نحكم بالظاهر ولا نتبع الظن، ولذلك ينفعهم هذا في الدنيا من السيف، أن يقتلوا بالسيف مع كفرهم ينفعهم ظاهرهم، ولكنهم في الآخرة في أحط دركات جهنم والعياذ بالله تعالى. ومتى يظهر النفاق؟ حينما يكون الإسلام قويا وأهله أقوياء أم ضعفاء؟ حينما يكون أهله أقوياء. ولذا ظهر الإسلام في المدينة أم في مكة؟ في المدينة، لأن في مكة الكفار ظهر كفرهم، كانوا يعذبون المسلمين حيث كانوا مستضعفين، المسلمون كانوا مستضعفون أو كانوا مستضعفين. فأما في المدينة حيث قويت شوكة المسلمين وكان الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فحينئذ أبطن الكفار كفرهم وأظهروا الإسلام خوفا من السيف. ولذلك قال العلماء: ينجم النفاق، يعني يظهر إذا كان للمسلمين شوكة، يعني قوة. وإن كان في بعض الأزمنة حينما يكون المسلمون في ضعف ربما يظهر النفاق فيكتبون في الجرائد والمجلات ونحوها ما هو دال على بغضهم للإسلام والعياذ بالله. والنفاق كالكفر والظلم والفسق، منه ما هو نفاق أكبر ومنه ما هو نفاق أصغر. والنفاق الأكبر يطلق عليه العلماء النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي. ولكن هل النفاق الأكبر المخرج من الملة منحصر في النفاق الاعتقادي أم قد يكون ظاهرا أيضا؟ قد يكون ظاهرا أيضا. فمثلا من استهزأ بالمصحف أو سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم عياذا بالله، فإن هذا قد يكون منطويا، بل هو كذلك منطوي قلبه على الكفر، وظهر هذا في هذه الأقوال، ظهر في أفعاله هذه. فالنفاق منه ما هو أكبر مخرج من الملة ومنه ما هو أصغر، كما سيذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الحديث الآتي، حتى حيث أنه أشار بهذا بذكر هذا الحديث بعدما قال أن المنافقين يظهر الإسلام في العلانية، بين أن هناك نفاقا أصغر المذكور في الحديث الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. وكما سبق أن معاملة المنافقين يعامل في الدنيا معاملة المسلمين، ولكن هل هم في الحقيقة مؤمنون؟ لا، إلا على قول كرامية المرجئة أتباع محمد بن كرام السجستاني الذين قالوا إن الإيمان هو التلفظ باللسان وإن لم ينعقد عليه القلب، فأثبتوا الإيمان لأكفر الخلق المنافقين والعياذ بالله. ولخطورة النفاق أنزل الله جل وعلا سورة كاملة يتعبد الناس لله عز وجل بثباتها في الصلاة وخارجها، وهي سورة المنافقون، وفضحهم الله عز وجل فيها كما فضحهم تبارك وتعالى في سورة التوبة براءة، ذكر الله أفعالهم وصفاتهم وصفاتهم والعياذ بالله. ولا يقولن أحد إنني أسلم من النفاق أو من الرياء، كيف يأمن الإنسان على نفسه ولم يأمنه كبار الصحابة رضي الله عنهم؟ فلقد جاء عمر رضي الله عنه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، فقال له: يا حذيفة، أستحلفك بالله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال حذيفة رضي الله عنه: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. يعني عمر يخشى على نفسه النفاق، فيقول: يا حذيفة، أستحلفك بالله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. بل يقول ابن أبي مليكة رحمه الله من التابعين: أدركت بضعا وثلاثين، والبضع من العدد من 3 إلى 9، يعني من 33 إلى 39، أدركت بضعا وثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا الرياء أشد من خوفه علينا من المسيح الدجال، فقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال: الرياء. فمن يأمن على نفسه؟ قد قال بعض السلف: لو علمت أن الله تقبل مني تسبيحة لما تمنيت البقاء، لأن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وكان بعض السلف إذا خرج من المسجد قبض إحدى يديه على الأخرى ويقول: أخشى أن تنافق يداي. فالإنسان لابد أن يخشى على نفسه الرياء أيها الإخوة، ولا بد أن يحذر الرياء في باطنه، في الباطن. الآن نحن الحمد لله كلنا ظاهرنا السنة، لا يوجد بيننا أحد ظاهره البدعة ولله الحمد والمنة، ولكن أولى من ذلك تحلية القلب وما في الداخل بالإخلاص. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذا قال المقريزي ومن قبله العلماء ومن بعده أيضا: أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح. قال شيخنا سلمه الله: هذا على وجه الجملة، وإلا فإن بعض أعمال الجوارح كالصلاة أعظم من بعض أعمال القلوب، لكن على وجه الجملة أيهما أعظم وأجل، أعمال القلوب أم أعمال الجوارح؟ أعمال القلوب، لأن أعمال القلوب هي التي تحرك الجوارح. فلو وقر القلب، لو وقر الإيمان بالقلب تحركت الجوارح بالعمل، والعكس بالعكس. فلا بد أيها الإخوة من إصلاح الباطن. ولذلك تعجب لما رواه مسلم في صحيحه والترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما كان في مسجد في الكوفة واجتمع إليه الناس يعلمهم رضي الله عنه، فلما نفروا من عنده أمسك بيده شاب قبل أن يخرج من باب المسجد وقال: أستحلفك بالله أن تحدثني حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم نشغ نشغة وأغمي عليه، يعني أصابته إغماء لا يدري ماذا حوله، ثم أفاق. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم أغمي عليه، ثم أفاق. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم أغمي عليه، ثم أفاق. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل حفظ القرآن وعلمه الناس، ورجل أنفق في وجوه البر يعني الخير، ورجل قاتل حتى قتل. فيبعثهم الله جل وعلا فيقول للأول: أي عبدي ماذا عملت؟ يقول: يا ربي قرأت كتابك وعلمته الناس. فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل قرأته ليقال قارئ، وعلمته الناس ليقال عالم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على منخره أو قال على وجهه فيلقى في نار جهنم. على الرغم أنه في حديث عثمان عند البخاري والترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخير الناس بشهادة خير الناس صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه الناس وقدمه رسول الله في الصلاة. إذا كنت حافظ القرآن مجودا إياه تتقدم، ولو أمامك طبيب، خلفك طبيب، خلفك مهندس، تتقدم أنت. ولو كنت بتبصم هكذا لا تعرف قراءة ولا كتابة، ولو كنت أميا في القراءة والكتابة يقدمك القرآن، ولكن رب حامل للقرآن والقرآن يلعنه والعياذ بالله، لأنه لا يعمل به، وإن عمل فلأجل الدنيا ولأجل المال، إن علم لا يكون لله وإنما ابتغاء الوجاهة والسلطان والزعامة بين الناس والعياذ بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بالآخر فيقول الله له: ماذا عملت؟ يقول: يا ربي أنفقت في سبيلك في وجوه البر. فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل أنفقت ليقال إنه جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على منخره أو قال على وجهه فيلقى في نار جهنم. ويؤتى بالثالث: ماذا عملت؟ يقول: يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت، الجهاد، جاهدت في سبيل الله. فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال إنه شجاع وفي رواية جريء وقد قيل. ثم يسحب فيلقى على وجهه على منخره أو قال على وجهه فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله. يسحب على منخره أو قال على وجهه فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله. لما بلغ ذلك معاوية رضي الله عنه بكى وقال صدق الله ورسوله. فهؤلاء الثلاثة عملوا أعمالا عظيمة، ولكنها لما لم تكن لله كانت عليهم لعنة والعياذ بالله. وانظر إلى الإخلاص في أعمال ربما تكون يسيرة ولكن تنجي صاحبها من مصائب الدنيا وورطات الدنيا. في قصة أصحاب الصخرة الثلاثة لما خرجوا في سفر، فجاءت صخرة وسدت باب الغار وتيقنوا أنهم هالكون جميعا في صحراء، وجاءت صخرة أغلقت باب الغار خلاص يموتون، فأيقنوا الموت. فقال كل منهم يدعو كل منا الله عز وجل بصالح عمله أن يفرج عنا ما نحن فيه، وتوجه أحدهم إلى الله عز وجل ببره لوالديه، والآخر بعفافه عن الزنا، والثالث بماذا؟ بأمانته في إعطاء الأجير أجره. فماذا حدث؟ انفرجت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون، إخلاص وصدق مع الله عز وجل. فانتبهوا أيها الإخوة لهذا الباب، هذا باب عظيم جدا. إذا جاء الإنسان المسجد، إذا جلس يطلب العلم. ولكن هنا مسألة دقيقة مهمة نبه عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله كما في جامع العلوم والحكم. الشيطان يوسوس للإنسان يقول له أنت غير مخلص في طلب العلم اترك العلم، أنت غير مخلص في الصلاة اترك الصلاة في جماعة، أنت غير مخلص في ذكر الله لا تذكر الله. فهل يترك العمل الصالح، هل يترك العمل الصالح خشية الرياء؟ هل يجوز هذا؟ لا، لا يجوز هذا، وإنما هذا مدخل من مداخل ووساوس الشيطان. لا يترك العمل الصالح، وإنما الحال في ذلك حالان: الأول أن يكون هذا العمل متصلا لا يمكن فصل بعضه عن بعض، مثل الصلاة. والحال الثاني أن يكون العمل يمكن فصل بعضه عن بعض كقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى والصدقة ونحوها. فأما الأول إذا طرأ على العبد وهو فيه، يعني إذا جاءه الرياء وهو يصلي، هل يترك الصلاة أم يجدد النية وهو في الصلاة؟ يجدد النية وهو في الصلاة. وأما إذا كان العمل ينفصل بعضه عن بعض فليمسك، يمسك ويجدد نيته ثم يجتهد في هذا العمل في الإخلاص لله عز وجل، ولا يترك العمل خشية الرياء، لأن هذا يدل على الجهل وليس على العلم والورع. نعم. ولابن القيم رحمه الله، لعل نأتي بها إن شاء الله، أو أظنها موجودة نعم في المكتبة، رسالة جيدة في هذا تسمى صفات المنافقين، رسالة وريقات يسيرة لكنها غزيرة الفائدة. العلامة ابن القيم أتى بها أحد الإخوة جزاه الله خيرا، وهي موجودة في مكتبة المسجد، صفات المنافقين، ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه فهو
ثلاثة،
ثلاث من كنا فيه فهو منافق،
هكذا ثلاثة عندك؟
ثلاثة،
نعم ثلاثة، نعم
ثلاث من كنا فيه فهو منافق. هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليبين أن النفاق نوعي، أن النفاق نوعان، وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وهي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. وفي رواية أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من خصال النفاق: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. وفي رواية وإذا خاصم فجر، فهي خمسة. إذا حدث كذب يكذب في الحديث، ولذلك أهل البدع لهم نصيب وافر في النفاق. أولا يبطنون خلاف ما يعتقدون، هم كذلك ولا لا؟ ها؟ هم كذلك، إذا جاءوا في مجالس أهل السنة تكلموا بكلام أهل السنة، وإذا ذهبوا إلى مجالس أهل البدعة تكلموا بكلام أهل البدعة والعياذ بالله. وهؤلاء بئس القوم هم والعياذ بالله. إذا حدث كذب ولو مازحا لا يجوز الكذب، ولو بتمزح مع زميلك لا يجوز، هذا من علامات المنافقين. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا صدقا أو قالت حقا. حتى في المزحة لا يجوز أن تكذب. واحد صعيدي عمل كذا، واحد فلاح عمل كذا، واحد بندري عمل كذا، واحد مصري عمل كذا، واحد ليبي عمل كذا، واحد فرنسي، كل هذا من الكذب، كل هذا والعياذ بالله يورث الإنسان النفاق. وإذا كذب مازحا لا بد أن يكذب جادا، لا بد حتما. والكذب يدل على الشجاعة أم الخور والجبن؟ هل الكذاب شجاع ولا خوار جبان؟ جبان، خوار. لو كان شجاعا لصدق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الصدق منجاة. ولو كان الكذب ينجي فالصدق أنجى، لو حرف امتناع لامتناع، وإلا فالكذب لا ينجي أبدا. والكذاب تجده دائما مضطرب، ليس بثابت راسخ. لماذا؟ لأنه قال هنا كلام وهنا كلام وهنا كلام وهنا كلام، وربما يكون يغفل أو يهم فلا يدري، إذا سئل هنا ماذا يقول وهنا ماذا يقول وهنا ماذا يقول وهنا ماذا يقول. أما الصادق لا يضره شيء، ما قاله يقوله، ما قاله يقوله في كل مكان، فلا يجوز الكذب أبدا ولو كان على سبيل المزاح. لا تقول أنا كنت بأمزح، لا، كله يكتب كذب، كله كذب، والكذب كله أسود. ومن البدع المنكرة يقولون كل سنة كذبة إبريل، إذا جاء شهر إبريل يكذب أحدهم كذبة وتطير في الآفاق في البلدان، ويضحكون على ذلك، هذا حرام لا يجوز أبدا. ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له، متوعد بواد في جهنم والعياذ بالله. والكفار أحدهم كان يستحي أن يكذب. في البخاري في حديث هرقل لما سأل هرقل أبا سفيان يوم أن كان كافرا عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأبو سفيان قال: فهممت أن أكذب حتى يخذل من الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال يعني تذكر أبو سفيان وهو كافر، تذكر قال: فخشيت أن تأخذها علي العرب. يا إلى هذا الحد، كافر يستحي من الكذب، ومسلم يكذب، ومسلم مصل يكذب، ومسلم ملتحي يكذب، هذا أمر عظيم والعياذ بالله. الكافر يستحي أن يكذب وأنت بلحيتك تكذب، بل تتصدر الدعوة وترتقي المنابر وتكذب في بيع وشراء أو في معاهدة أو في سر أو في معاملة أو غير ذلك والعياذ بالله. ولذلك لا يكون الكذاب إماما أبدا، كما ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن الإنسان الثقيل الذي يحدث بكل ما سمع ومطيته زعموا لا يكون إماما في العلم أبدا والعياذ بالله. وجاء معنى ذلك في صحيح مسلم رحمه الله. يبقى إذن إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إذا وعد يخلف الوعد. سأتيك الساعة الخامسة وفي نفسه وقلبه ينتوي ألا يجيء، هذا فيه من صفات المنافقين. وإذا أتمن خان، إذا أتمن على سر، أتمن على مال، أتمن على عمل، فإنه يخون. أمام صاحب العمل مجتهد، ومن خلف صاحب العمل يجلس في الظل ولا يعمل شيئا، لا يعمل شيئا. هذا من صفات المنافقين، إخلاف الوعد. وإذا عاهد غدر، إذا عاهد أحدا غدر في العهد، والغدر لا يجوز حتى مع الكفار. يقول الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام: وإما تخافن من قوم خيانة، يعني قوما بينكم وبينهم عهد وميثاق، خفت أن يخونوك في العهد، ماذا تفعل؟ تخونهم أم لا تخونهم؟ لا تخونهم. قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني انبذ إليهم عهدهم، أخبرهم أنني سأنقض العهد، ولا تنقض العهد دون أن تخبرهم. الكفار هذا مع الكافر، كيف مع المسلم؟ والعياذ بالله. وإذا خاصم فجر، إذا خاصم مسلما لهوى في نفسه يفجر في هذه الخصومة، يكذب وينم ويغتاب ويفجر في خصومته. ولذلك انظر للرجل إذا كان في حال خصومته مع رجل لأمر الدنيا، إذا كان مؤمنا صادق الإيمان يكف لسانه، أما إن كان فاجرا فإنه يطلق لسانه العنان والعياذ بالله، يكذب وينم ويغتاب ويسب ويشتم ويفجر في الخصومة والعياذ بالله. وهذا كله من صفات المنافقين، نعوذ بالله من ذلك. ولكن هذا النفاق ليس النفاق المخرج من الملة، وإنما هو نفاق أصغر، ولكن صاحبه على خطر عظيم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر. أسأل الله السلامة والعافية من هذه الخمس كلها. نعم. قال الإمام محمد هذا على التغليظ. يعني إيه هذا الكلام؟ ما معنى هذا على التغليظ؟ يعني ليس نعم عبد الرحمن، لا هذا في الجزئية القادمة. على التغليظ يعني ليس المقصود بالنفاق هنا النفاق الأكبر المخرج من الملة، وإنما هذا خرج مخرج التغليظ. ثم قال رحمه الله: نرويها كما جاءت ولا نفسرها، يعني أحاديث الوعيد مذهب الإمام أحمد رحمه الله وسفيان وجماعة من العلماء أنهم يروون هذه الآيات والنصوص والأحاديث التي في الكفر الأصغر والنفاق الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر ولا يفسرونها حتى يبقى فيها صوت التخويف للناس. يعني حتى يقول يعني ما المشكلة، هذا كفر أصغر، بسيطة بسيطة، كفر أصغر، ظلم أصغر، نفاق أصغر. زي بعض الناس يقول ليس بواجب، سنة، مش لازم أعمل، سنة. الذي يفرط في النوافل يوما سيفرط في الفرائض، أو قد يفرط في الفرائض. نعم. كذلك الذي يستهين بالشرك الأصغر قد يقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
نعم، يعني هذه النصوص كلها محمولة على الكفر الأصغر. نعم. ولكن قول عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه، ولكنه لم يقتل، فكيف يؤاخذ على ذلك ويكون معه في النار؟ طارق، أليس الإنسان إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هو عملها كتبت له سيئة واحدة. فهذا لم يفعل، هل هو قتل أم لم يقتل؟ لم يقتل، هو قتل أصلا، فكيف يكون في النار؟ يقول الشيخ أحمد كان حريصا. يعني ما معنى هذا كان حريصا؟ يعني لو حرص الإنسان عن الذنب ولكن لم يفعله يكون في النار، ولا يؤاخذ إذا عمل؟ إذا عمل وإذا لم يعمل بنيته. يعني شخص نوى الزنا هل نقيم عليه الحد؟ طيب كيف نؤاخذه؟ طيب جلول أحسنت، هذا هم وزيادة، هذا هم وتبع الهم عمل، أمسك بالسيف وقام يريد أن يقتل صاحبه ولو تمكن لقتل. أما مجرد الهم ولم يعمل كتبت له حسنة، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم، إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هو هم بها فعملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هو عملها كتبت له سيئة واحدة. فينتبه لهذا. نعم.
قال رحمه الله: ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
هذا الكفر هنا المقصود به الكفر الأصغر، وقتاله كفر. وانتبهوا لأن هذا الأمر مهم جدا، مهم جدا، لأن الخوارج احتجوا بهذه النصوص على كفر مرتكب الكبيرة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وعند الخوارج من دخل النار ليس فيه شفاعة، لا يخرج، لا يدخل النار عندهم إلا كافر، على الرغم أن الذي لم يطعم الهرة أين هو؟ قد يدخل النار ولا لا؟ نعم، في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت امرأة النار لهرة، أو قال في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني الحشرات. فعندهم من دخل النار في هرة لا يخرج منها أبدا. ولذلك ينكر الخوارج والمعتزلة أحاديث الشفاعة، مع أن أحاديث الشفاعة متواترة، ولكنهم اعتقدوا، فجاءت النصوص اعتقدوا ليس من خلال النصوص وإنما من خلال أهوائهم وأمزجتهم، فجاءت النصوص متواترة مخالفة لأهوائهم فردوا النصوص. ولذلك من أبرز علامات أهل البدع أنهم يعتقدون ثم يستدلون، ولا يستدلون ثم يعتقدون، يعتقد ثم يستدل، يضع في قلبه عقيدة بدون النظر في النصوص ولكن على حسبها وعسب هواه، ثم ينظر في النصوص، ما يوافقه أخذه واستدل به، وما يخالفه أغفل عنه وغض عنه الطرف، والعياذ بالله. هذا من علامات أهل الأهواء والبدع. نعم.
قال رحمه الله: ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.
وهذا يدل على خطورة تكفير المسلمين، الذي يقول لمسلم يا كافر وهو ليس بكافر إلا حارت عليه، أو قال دارت عليه، باء بها أحدهما، بهذا التكفير، بهذه الكلمة، إما القائل أو المقول له كافر، إما القائل كافر أو المقول له كافر. ولكن هذا في حق القائل محمول على الكفر الأصغر أم الكفر الأكبر؟ الكفر الأصغر. نعم.
قال نعم. رحمه الله: ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دقه.
إذا تبرأ الإنسان من نسبه قال أنا فلان ابن فلان ينسب نفسه إلى غير أبيه فهذا من الكفر والعياذ بالله، وهو من الكبائر والعياذ بالله أن ينتسب إلى غير أبيه. وهل يجوز الانتساب للأب الكافر؟ هل يجوز؟ نعم يجوز. قال الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ولا يضرك أن يكون نسبك ممتدا لأب كافر. فالبخاري كان من أجداده رجل غير مسلم، أظنه يهودي بردزبة، فلا يضر الإنسان أن يكون في نسبه رجل كافر، لا يضره هذا. قال الله سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا يضرك أن يكون أبوك كافرا أو جدك كافرا، لا يضر الإنسان هذا، أو ولدك كافرا أو زوجك كافرة. فهذان نبيان كريمان، وضرب الله مثلا لأن كفر امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا كافرتين. والخيانة في حق نوح ولوط هل في جانب العرض أم في جانب الكفر؟ ليست في جانب العرض، وحاشاهما عليهما السلام. نعم.
قال رحمه الله: ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها
إلا بدون ما
لا نردها إلا بأحق منها
لا نردها
لا نردها إلا بأحق إلا بأحق منها
إلا بأحق
لا نردها إلا بأحق منها
نعم أحق نعم. وهذا يدل على خطورة التكفير، من قال لأخيه يا كافر. والتكفير في زماننا ما أكثره، لا كثرهم الله التكفيريون المجرمون، قطبيون، الإخوان، تكفير والهجرة، كل هؤلاء يوقعوا في تكفير المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، هكذا بالعموم. لقد عادت البلاد أو عاد الناس في جاهلية كيوم أن بعث الله محمدا، هكذا يقول سيد قطب، يعني الناس كلهم كفار. قل إذا عشت بين الناس تعيش في عزلة شعورية، تخالطهم في البيع والشراء والأخذ والعطاء، ولكن قلبك من عزل عنهم، عياذا بك الله، نعوذ بالله من ذلك. وكان سيد لا يصلي الجمعة أبدا أبدا إلى أن مات لا يصلي الجمعة. لماذا؟ ها ها، لأن مصر دولة كافرة عنده، وكان الناس يعيشون في المجتمع المكي، مجتمع جاهلي. والجمعة إنما فرضت في مكة أم في المدينة؟ في المدينة. وسيد مات ولم يحصل مجتمعنا على وسام مجتمع المدينة، فمات لا يصلي الجمعة أبدا، لا سفرا ولا حضرا، عياذا بك اللهم. الذي لقب بالشهيد شهيد لا يصلي الجمعة أبدا والعياذ بالله، وشهيد يسب الصحابة، وشهيد يقول عن نبي كريم كليم الرحمن موسى: لقد كان موسى عصبي المزاج حينما ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه. ويقول عن أبي ذر: لقد كان اشتراكيا. ويقول عن معاوية أنه كان مخادعا كذابا. ويقول عن أبي سفيان: لم يدخل الإيمان إلى قلبه ولم يجاوز شفتيه، عياذا بالله، صلى الله السلامة والعافية. نعم. ولذلك الجماعات إذا أردت أن ترفع شخصا رفعته في الثريا، وإذا أردت أن تخسفه تخسفه في الثرى، بل تحت الثرى. إذا وافقهم شيخ وعالم يقبل الرأس ويقبل يده، إذا خالفهم احذروا احذروا ليل نهار. ولكن الحق منصور، والله لو كان الحق في صمة صخرة في حجر أصم صخر لا انتشر بين الناس، لأنه دين الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الله ناصر الحق سبحانه وتعالى ومؤيده. نعم.
قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الأصل قبل الأخير من رسالته: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، لا تفنيان ولا تبيدان، كما نقل الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، وابن بطة في الإبانة، وغيرهما من أهل العلم، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا. وهذا كان في ليلة المعراج، دخل الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة ورأى نعيمها. وأيضا في صلاة الكسوف كما في الصحيح أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم في صلاة الكسوف إلى الأمام، فلما انتهى من صلاته قالوا: يا رسول الله، رأيناك تقدمت وتأخرت. قال: لقد تناولت عنقودا من الجنة، ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة. الله أكبر. عنقود واحد، عنقود من عناقيد الجنة، يكفي الأمة إلى يوم القيامة. نسأل الله أن يرزقنا ذلك، نسأل الله أن يجعل أخانا أبا إسماعيل الغيث، نسأل الله جل وعلا أن يجعله يتمتع بهذه العناقيد الآن في قبره، نسأل الله أن يجعله كذلك. فهذا نعيم عظيم، عنقود واحد يكفي الأمة إلى يوم القيامة. هذا رآه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. وأيضا قال بلال بن رباح: إني سمعت خشخشة، في رواية: دفن عليك في الجنة، فدلني على أرجى عمل عملته، يعني دخلت به الجنة. قال: ما هو إلا أنني ما توضأت وضوءا إلا وصليت ركعتين، يعني سنة الوضوء، كلما توضأ وضوءا صلى ركعتي سنة الوضوء. فسمع النبي عليه السلام خشخشة أو دفن عليه في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا في النار قال: اطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. رأى النبي عليه السلام أقواما بطونهم كالجبال، وهؤلاء هم آكلوا الربا وآكلوا أموال الناس بالباطل واليتامى. ورأى أناسا تقرض شفاههم بالمقاريض في النار والعياذ بالله. ورأى رجلا يسبح في بحر من الدم، كلما أراد أن يخرج ألقمته الملائكة حجرا فيغوص في الدم والنار والعياذ بالله. رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المناظر في النار. والله جل وعلا قال عن الجنة: أعدت للمتقين. وأعدت هذه في الجنة أم في النار؟ يعني واحد قال لك افعل لي كذا غدا، تقول له فعلته أو سأفعله؟ لو قلت له فعلته غدا وأنت اليوم، هل هذا من العقل؟ لو قال لك أريد أتغدى معك غدا، فقلت له تغديت معي غدا، هل هذا يصلح؟ لا يمكن أبدا. هذا قول المعتزلة تماما. المعتزلة قالوا، وافقهم على ذلك الخوارج، قالوا الجنة والنار ليستا مخلوقتان الآن. وأصل ضلال المعتزلة ما هو؟ تقديم العقل على النقل. وعللوا ذلك فقالوا: لأن خلقهما الآن يعد عبثا ينزه عنه الرب جل وعلا، لأنه لو موجودتان الآن لماذا؟ ما فائدة وجودهما؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث براء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيرى من نعيمها ونسيمها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيرى من لهيبها ولظاها والعياذ بالله. فالقبر إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة. وأما وهذا مما أجمع عليه السلف أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان. وأما ما جاء عن ابن القيم رحمه الله، ما نسب لابن القيم رحمه الله تعالى من قول بفناء النار، فهذا المقصود به القول بفناء طبقة عصاة الموحدين. وأما ما حاول البعض الطعن في أن ابن القيم رحمه الله لم يقل ذلك فهذا خطأ، وهذا ينم عن الجهل. فقد ذكر علامة صالح الفوزان والعلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال بذلك لا شك في ذلك. فحينما نريد أن نبرئ ابن القيم، هل نبرئه بالكذب أم بالصدق؟ بالصدق. نقول نعم قال ابن القيم هذا بفناء النار، ولكنه محمول على فناء طبقة عصاة الموحدين. بعدما يخرج الموحدون منها أين تصير هذه الطبقة؟ قال ابن القيم أنها تفنى، والصواب أنها لا تفنى. وأما أين تكون؟ هل تبقى خالية أم لا؟ لم يطلعنا الله على ذلك، ولم يخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لذكره الله في كتابه أو ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، ولكن عندنا خبر يقين أنهم خالدين، أن النار خالدين فيها أبدا. ولكن ابن القيم رحمه الله اعتمد على بعض الآثار كأثر لعمر في رمال عالج أنها تفنى، ولكن المحققون من أهل العلم ومنهم الصنعاني رحمه الله رسالة لطيفة في هذا في الرد على من قال بفناء النار. الصنعاني رحمه الله محمد الأمير من بلاد اليمن، أمير وعالم الصنعاني رحمه الله، فرد على ذلك ردا عظيما على من قال بفناء النار في رسالة الله لطيفة. فالصواب أن النار لا تفنى، ولا نقول بفناء لا طبقة عصاة الموحدين ولا بالدركات السفلى التي هي للكفار والمنافقين. أما إن تذهب هذه الطبقة بعد خروج أهلها منها من الموحدين الله يعلم، لو كان خيرا لدلنا الله عليه. فنسكت حيث سكت القرآن والسنة، ونتكلم حيث تكلم الكتاب والسنة. هذا منهجنا وعقيدتنا. الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان. وأخطأ ابن القيم في ذلك، نعم أخطأ ابن القيم في ذلك. في مشكلة أن ابن القيم يخطئ؟ هل هناك مشكلة؟ ليس هناك مشكلة، لأنه ليس معصوما رحمه الله، ولا نعطي العصمة لأحد، حتى الصديق الأكبر رضي الله عنه، حتى عمر، حتى عثمان، حتى علي، الخلفاء الأربعة يصيبون ويخطئون رضي الله عنهم. وعلى هذا نتربى جميعا، لا نعطي العصمة لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يوم أن مات رسول الله ماتت العصمة معه، إنما العصمة في إجماع الصحابة. أما أن يقول أحد قول قد يصيب وقد يخطئ، ونعتذر لمن أخطأ. وراجع في ذلك كتاب ابن تيمية رحمه الله، وكتاب بديع في هذا الباب لا يبارى فيه، وكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلى. وقد ذكر ما خالف فيه الصديق وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي السنة واعتذر لهم. أبو بكر كان ينكر ميراث الجدة أولا، وعمر كان ينكر سنة الاستئذان، ودله على ذلك أبو سعيد الخدري كما عند البخاري في صحيحه، وأنكر قراءة سبعية متواترة وأعلمه الصحابة وأعلمه النبي عليه السلام، فرجع عن ذلك رضي الله عنه. نعم. فالمعتزلة أنكروا وجود النار الآن وكذلك الجنة. نعم.
قال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما.
اللهم صل وسلم. وختم الإمام أحمد رحمه الله تعالى رسالته العظيمة التي تكتب بماء الذهب وماء العيون، قال رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه. يبقى إذن من أصول أهل السنة والجماعة التي خالفوا فيها الخوارج والمعتزلة الصلاة على كل مسلم وإن كان مذنبا، الصلاة على من مات من المسلمين ولو كان من أهل الكبائر يصلى عليه ويستغفر له، يعني يطلب له المغفرة، والمغفرة من المغفر وهي الستر، ولا يحجب عنه الاستغفار حتى ولو كان شاربا للخمر، ولو كان شاربا للخمر تدعو له بالرحمة والمغفرة، ولو كان زانيا ورجم بالحجارة حتى الموت، ولو كان زانيا ورجم بالحجارة حتى الموت، ولو كان سارقا ولو كان سارقا، ولو كان مرتكبا للكبائر عدة من الكبائر، ولو كان مرتكبا لعدة من الكبائر يترحم عليه ويستغفر له ويصلى عليه إذا مات. ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. ولما مات أحد كبار الدولة هنا في مصر جاء الخوارج قالوا لا أصدروا فتوى بحرمة الصلاة عليه. وهو من هو يا سعيد؟ من؟ عمر سليمان. طيب ما دليلكم على تكفيره؟ لأنه كان في المخابرات أو في أمن الدولة، كان في رئيس جهاز المخابرات. وهل كل رئيس جهاز المخابرات يكون كافرا؟ فتركوا الصلاة عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعجيب أن بعضهم يترك الصلاة عليه ويقول لا نكفر، هو مسلم لكن لا يجوز الصلاة عليه وتحرم الصلاة عليه. من أين؟ زعلا منه فخلاص لا يجوز الصلاة عليه. كيف ذلك؟ كل مسلم مهما ارتكب من الكبائر طالما وأنه على التوحيد ولما يمت على الشرك والكفر فإنه يصلى عليه. بل لو كان منافقا في الباطن مظهرا للإسلام في الظاهر يصلى عليه أم لا؟ يصلى عليه. أين دفن عبد الله بن أبي بن سلول؟ دفن في ماذا؟ في بردة النبي صلى الله عليه وسلم، واستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يظهر الإسلام، لأنه كان يظهر الإسلام. فكل مسلم شهد الشهادتين ودخل في الإسلام هذا يقين ليس شكا أنه مسلم، لا يخرج عن هذا اليقين إلا بيقين أم بشك؟ بيقين، لا يخرج لا بظن ولا حتى بغلبة الظن، لا بد أن يخرج بيقين. ومن الذي يخرجه؟ الجهال أم العلماء؟ العلماء. حينما تقول لا أصلي على فلان وتحرم الصلاة عليه وهو كافر، لا بد أن ترجع في ذلك إلى من؟ إلى أهل العلم. لأنك لو قلت ذلك إما وأنك أنت الكافر أو هو الكافر. ولماذا تورط نفسك يا أخي؟ أنت قاضي، أنت عالم، اسكت. إذا لم تكن قاضيا ولا عالما اسكت، واسأل العلماء واسأل القضاة عن حكم هذا الشخص إن كان لابد. ولماذا تفتش فلان كافر وفلان مسلم؟ لماذا تفتش في هذا؟ فمن تتبع عورة امرئ تتبع الله عورته وفضح ولو في قعر داره. سلا تتبع عورات المسلمين يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تتبع عورات المسلمين فمن تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته وفضحه ولو في قعد داره، والعياذ بالله. الأصل في المسلم السلامة، وهل يدخل في ذلك تتبع أهل البدع والرد عليهم؟ يدخل في هذا الحديث؟ لا، هذا مشرق وهذا مغرب، ليس بينهما تقابل أبدا. محاربة أهل الأهواء والبدع وفضحهم أمام الناس هذا واجب شرعي، وأما تتبع عورات المسلمين المستورة فهذا خطأ لا يجوز، يؤدي إلى فضح الإنسان والعياذ بالله. ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. تمت الرسالة بحمد الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا تنتهي أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وموعد الامتحان متى أولا؟ ها، تستطيع بعد أسبوع ولا بعد أسبوعين؟ هذا في المستوى الثالث، في أخو مستوى ثالث وأول مع بعض، منهم في أحد ما يأخذ مستويين مع بعض؟ أنت عملت الأحكام الأسبوع القادم غدا، والأربعاء اللي بعد الواسطية، ها، ونجعل الأربعاء الذي بعده أصول السنة، يعني الأربع يعني غدا، لا ليس الأربعاء، إذن الثلاثاء، الثلاثاء القادم الذي بعده، يعني بعد أسبوعين تقريبا إن شاء الله. ماشي ماشي. نعم. نعم احسنت، جيد. كان الاخ طارق كان فيه اي مساله، هي اهل الاعراف هل فيهم شفاعه ام لا؟ كان طارق اعد بحث لعله من الفائده ان شاء الله نقراه الان. والاسئله اخرج المتعلقه باصول السنه، والباقي في الدرس القادم يوم الخميس. نعم نعم اخر، يعني هذه المسألة كان طارق ناقشني فيها، إن أهل الأعراف فيهم شفاعة، وقلت أنا لا أعلم حديثا في هذا، فجاء حديث لكنه حديث شاذ ولا منكر؟ منكر الحديث. اقرأ
في تفسير الطبري قوله تعالى: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. بل أكثرها في شرح الطحاوية للشيخ عبد العزيز الرشحي حفظه الله تعالى: الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة، ودليلها ما أخرج الطبراني عن ابن عباس قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذات يوم شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. قال ابن عباس: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد. السند: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح وعبد الرحمن بن معاوية العتبي قال حدثنا أبو الطاهر ابن الصرح قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني حدثني ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال ابن حجر الأسقلاني في لسان الميزان: موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني معروف ليس بثقة. قال ابن حبان فيه: دجال وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.
يعني ابن حبان معروف أنه متساهل في التصحيح لحديث وفي التوثيق للرجال، فإذا قال عن رجل أنه قال
دجال وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاب عن ابن عباس كتاب.
وهذا السند في هذا عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في نفس السنة هذا أيضا, يعني قال عنه دجال, والدجال غاية الكذب, يعني كذاب جدا, كذاب يكذب ويكذب ويكذب, يسمى كذاب على وزن فعال صيغة مبالغة. نعم نعم.
قال ابن حبان فيه دجال وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير, وقال ابن عدي منكر الحديث.
نعم, يعني أن الحديث في باقي انتهى, هذا الحديث لا يصح والله أعلم, لابد لإثبات هذه الشفاعة من دليل من الكتاب أو السنة. نعم. يقول السلام عليكم وعليكم السلام, ما معنى أعمال القلوب؟ هل هي النية؟ نعم, أعمال القلوب كالخوف والرجاء والمحبة والإنابة والتوكل إلى آخره, هي أعمال القلب. قالوا العلامة قالوا قالوا ثبت الله الأمة برجلين, أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. ما يوم الردة؟ يوم الردة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال أقوام من قبائل العرب لا زكاة علينا, الزكاة كنا ندفعها في عهد محمد عليه الصلاة والسلام قد مات فلا يوجد علينا زكاة, فهؤلاء مرتدون لأنهم أنكروا فرضية الزكاة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر لو حاربنهم, قال عمر أتقاتل أقوام يصلون شهر لين الله؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقاتلهم أبو بكر مستعينا بالله, وكان الحق مع الصديق رضي الله عنه. وانظر إلى الصديق هو رفيق, لكن في هذا الموقف يحتاج إلى قوة وإلى حزم. وعمر معروف بأنه قوي وشديد في الحق, مع ذلك قال للصديق أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون؟ قال يا عمر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ماذا قال عمر؟ هل جادل الصديق؟ لا, قال فلما رأيت أن صدر أبي بكر شرح لذلك علمت أنه الحق. انظر إلى المحبة وصدق المحبة بين الفاروق والصديق, على الرغم أن الفاروق ينافسه على القمة ولا لا, هو الثاني بعده مباشرة, يعني لو مات الصديق يكون أورج في الأمة من؟ عمر, لكن الحق أحق أن يتبع. فلما علمت أن الله فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لذلك علمت أنه الحق, علمت أنه الحق. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخنا ذكرتم في الدرس حديث من هم بسيئة لم يعملها فله أجر. نعم, أنا قلت فكتبت له حسنة, فكيف الاقتران بين هذا الحديث, كيف الاقتران يقصد الجمع يعني, وحديث الأربعة أحدهم ما أعطاه الله علما بل أعطاه مانا وينفق في معصية الله, وأحدهم ما أعطاه الله علما ولا مالا بل قال لو كان لي ما أنفقه مثله, أي من أنفق في معصية الله فقال سلم أو كما قال فهم في الإثم سواء. هذا المعروف في الخير, أما في المعصية لا أعلم أن هذا في المعصية, وإنما هذا تمنى أن يكون له مال فينفق في سبيل الله فهم في الأجر سواء. هل الحديث هم في الإثم سواء؟ كاتب السؤال من هو؟ هل في الحديث هل هم في الإثم سواء؟ ها؟ الشيخ من؟ آه, الحديث نفسه هل فيه هم في الأجر سواء أم في الإثم سواء؟ لا, يراجع الحديث. المعروف هم فهم في الأجر سواء, فهم في الأجر سواء. انظر يا سعيد. لا, المعروف هم في الأجر سواء, ويراجع. حتى لو وجدت هذه اللفظة لابد من الرجوع لكلام العلماء فيه, يقول شيخنا بارك الله فيكم آمين، قلتم أنه من تبرأ من النسب فهو من الكفر الأصغر، كيف وقد غير مسلم أسماء أحد أصحابه كعبد الرحمن بن عوف وقد كان اسمه عبد عمر؟ لا، هذا ليس له علاقة بهذا. من تغير يعني انتسب إلى غير أبيه فهذا من الكبائر، يعني أبوه اسمه محمد يقول أنا أبويا اسمه علي، ليس محمد، ليس محمدا. أما تغيير الاسم القبيح كعبد عمر إلى عبد الرحمن فهذا مشروع، كما غير صخر وحرب ومرة غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما غير زينب غير برة يعني خيرة إلى زينب فهذا أمر آخر، هذا تغيير اسم قبيح إلى اسم حسن وليس انتساب. نعم، وفق الله ويكرم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في أصول السنة للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان فيه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
هذا أنت قرأنا المرة السابقة، قرأنا هذا المرة السابقة. والنفاق، نعم،
والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفاق كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى إبطان الكفر وإظهار الإسلام، إبطان بغض الإسلام وإظهار حب الإسلام، وهذا لا ينفع صاحبه إلا في الدنيا، أما في الآخرة فإنه في الدرك الأسفل من النار. قال الله سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهم في أحط دركات جهنم أسفل من الكفار، لأنهم فعلوا الكفر وزيادة، لأن بغض الإسلام كفر، وزادوا على ذلك ماذا؟ زادوا على ذلك المخادعة لله ورسوله والمؤمنين، فهؤلاء كفار، وزادوا مع ذلك المخادعة لله ورسوله والمؤمنين، فاستحقوا أن يكون عذابهم أشد من عذاب الكفار المظهرين للكفر، ولذلك هم العدو على الحقيقة، كما قال الله عز وجل: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. لأن العدو الظاهر لك تستطيع أن تتعامل معه، تستطيع أن تتعامل معه، أما الذي يظهر في شيئا ويبطن شيئا آخر فهذا كيف تتعامل معه؟ لا تتعامل معه إلا على الظاهر. ولذلك المنافقون يعاملهم المسلمون في الدنيا معاملة المسلمين أم الكفار؟ المسلمين، يغسلوا ويكفنوا ويصلى عليهم ويورثوا ويعاملوا معاملة المسلمين، لأننا لا ندري، أمرنا أن نحكم بالظاهر ولا نتبع الظن، ولذلك ينفعهم هذا في الدنيا من السيف، أن يقتلوا بالسيف مع كفرهم ينفعهم ظاهرهم، ولكنهم في الآخرة في أحط دركات جهنم والعياذ بالله تعالى. ومتى يظهر النفاق؟ حينما يكون الإسلام قويا وأهله أقوياء أم ضعفاء؟ حينما يكون أهله أقوياء. ولذا ظهر الإسلام في المدينة أم في مكة؟ في المدينة، لأن في مكة الكفار ظهر كفرهم، كانوا يعذبون المسلمين حيث كانوا مستضعفين، المسلمون كانوا مستضعفين. فأما في المدينة حيث قويت شوكة المسلمين وكان الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فحينئذ أبطن الكفار كفرهم وأظهروا الإسلام خوفا من السيف. ولذلك قال العلماء ينجم النفاق، يعني يظهر إذا كان للمسلمين شوكة، يعني قوة. وإن كان في بعض الأزمنة حينما يكون المسلمون في ضعف ربما يظهر النفاق، فيكتبون في الجرائد والمجلات ونحوها ما هو دال على بغضهم للإسلام والعياذ بالله. والنفاق كالكفر والظلم والفسق، منهم ما هو نفاق أكبر ومنهم ما هو نفاق أصغر. والنفاق الأكبر يطلق عليه العلماء النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي. ولكن هل النفاق الأكبر المخرج من الملة منحصر في النفاق الاعتقادي أم قد يكون ظاهرا أيضا؟ قد يكون ظاهرا أيضا. فمثلا من استهزأ بالمصحف أو سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم عياذا بالله، فإن هذا قد يكون منطويا، بل هو كذلك منطوي قلبه على الكفر، وظهر هذا في هذه الأقوال، ظهر في أفعاله هذه. فالنفاق منه ما هو أكبر مخرج من الملة ومنه ما هو أصغر، كما سيذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الحديث الآتي، حيث أنه أشار بهذا بذكر هذا الحديث بعدما قال أن المنافقين يظهر الإسلام في العلانية، بين أن هناك نفاقا أصغر المذكور في الحديث الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. وكما سبق أن معاملة المنافقين يعاملوا في الدنيا معاملة المسلمين، ولكن هل هم في الحقيقة مؤمنون؟ لا، إلا على قول كرامية المرجئة أتباع محمد بن كرام السجستاني الذين قالوا إن الإيمان هو التلفظ باللسان وإن لم ينعقد عليه القلب، فأثبتوا الإيمان لأكفر الخلق المنافقين والعياذ بالله. ولخطورة النفاق أنزل الله جل وعلا سورة كاملة يتعبد الناس لله عز وجل بتلاوتها في الصلاة وخارجها، وهي سورة المنافقون، وفضحهم الله عز وجل فيها، كما فضحهم تبارك وتعالى في سورة التوبة براءة، ذكر الله أفعالهم وصفاتهم والعياذ بالله. ولا يقول أن أحد إنني أسلم من النفاق أو من الرياء، كيف يأمن الإنسان على نفسه ولم يأمنه كبار الصحابة رضي الله عنهم؟ فلقد جاء عمر رضي الله عنه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، فقال له: يا حذيفة، أستحلفك بالله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال حذيفة رضي الله عنه: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. يعني عمر يخشى على نفسه النفاق، فيقول: يا حذيفة، أستحلفك بالله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. بل يقول ابن أبي مليكة رحمه الله من التابعين: أدركت بضعا وثلاثين، والبضع من العدد من 3 إلى 9، يعني من 33 إلى 39، أدركت بضعا وثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا الرياء أشد من خوفه علينا من المسيح الدجال. فقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فسئل عنه فقال: الرياء. فمن يأمن على نفسه؟ قد قال بعض السلف: لو علمت أن الله تقبل مني تسبيحة لما تمنيت البقاء، لأن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وكان بعض السلف إذا خرج من المسجد قبض إحدى يديه على الأخرى ويقول: أخشى أن تنافق يداي. فالإنسان لابد أن يخشى على نفسه الرياء أيها الإخوة، ولا بد أن يحذر الرياء في باطنه، في الباطن. الآن نحن الحمد لله كلنا ظاهرنا السنة، لا يوجد بيننا أحد ظاهره البدعة، ولله الحمد والمنة. ولكن أولى من ذلك تحلية القلب وما في الداخل بالإخلاص. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذا قال المقريزي ومن قبله العلماء ومن بعده أيضا: أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح. قال شيخنا سلمه الله: هذا على وجه الجملة، وإلا فإن بعض أعمال الجوارح كالصلاة أعظم من بعض أعمال القلوب. لكن على وجه الجملة أيهما أعظم وأجل، أعمال القلوب أم أعمال الجوارح؟ أعمال القلوب، لأن أعمال القلوب هي التي تحرك الجوارح. فلو وقر القلب، لو وقر الإيمان بالقلب تحركت الجوارح بالعمل، والعكس بالعكس. فلا بد أيها الإخوة من إصلاح الباطن. ولذلك تعجب لما رواه مسلم في صحيحه والترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما كان في مسجد في الكوفة واجتمع إليه الناس يعلمهم رضي الله عنه، فلما نفروا من عنده أمسك بيده شاب قبل أن يخرج من باب المسجد وقال: أستحلفك بالله أن تحدثني حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم نشغ نشغة وأغمي عليه، يعني أصابته إغماء لا يدري ماذا حوله، ثم أفاق. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم أغمي عليه، ثم أفاق. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم أغمي عليه، ثم أفاق. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل حفظ القرآن وعلمه الناس، ورجل أنفق في وجوه البر يعني الخير، ورجل قاتل حتى قتل. فيبعثهم الله جل وعلا فيقول للأول: أي عبدي ماذا عملت؟ يقول: يا رب قرأت كتابك وعلمته الناس. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قرأته ليقال قارئ، وعلمته الناس ليقال عالم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على منخره أو قال على وجهه فيلقى في نار جهنم. على الرغم أنه في حديث عثمان عند البخاري والترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخير الناس بشهادة خير الناس صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه الناس، وقدمه رسول الله في الصلاة. إذا كنت حافظ القرآن مجودا إياه تتقدم، ولو أمامك طبيب، أمام خلفك طبيب، خلفك مهندس، تتقدم أنت. ولو كنت بتبصم هكذا لا تعرف قراءة ولا كتابة، ولو كنت أميا في القراءة والكتابة يقدمك القرآن، ولكن رب حامل للقرآن والقرآن يلعنه والعياذ بالله، لأنه لا يعمل به، وإن عمل فلأجل الدنيا ولأجل المال، إن علم لا يكون لله، وإنما ابتغاء الوجاهة والسلطان والزعامة بين الناس والعياذ بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بالآخر فيقول الله له: ماذا عملت؟ يقول: يا ربي أنفقت في سبيلك في وجوه البر، فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أنفقت ليقال إنه جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على منخره أو قال على وجهه فيلقى في نار جهنم. ويؤتى بالثالث: ماذا عملت؟ يقول: يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت، الجهاد، جاهدت في سبيل الله. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال إنه شجاع، وفي رواية جريء وقد قيل. ثم يسحب فيلقى على وجهه على منخره أو قال على وجهه فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله. يسحب على منخره أو قال على وجهه فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله. لما بلغ ذلك معاوية رضي الله عنه بكى وقال: صدق الله ورسوله. فهؤلاء الثلاثة عملوا أعمالا عظيمة، ولكنها لما لم تكن لله كانت عليهم لعنة والعياذ بالله. وانظر إلى الإخلاص في أعمال ربما تكون يسيرة، ولكن تنجي صاحبها من مصائب الدنيا وورطات الدنيا. في قصة أصحاب الصخرة الثلاثة لما خرجوا في سفر، فجاءت صخرة وسدت باب الغار، وتيقنوا أنهم هالكون جميعا في صحراء، وجاءت صخرة أغلقت باب الغار، خلاص يموتون، فأيقنوا الموت. فقال كل منهم يدعو كل منا الله عز وجل بصالح عمله أن يفرج عنا ما نحن فيه. وتوجه أحدهم إلى الله عز وجل ببره لوالديه، والآخر بعفافه عن الزنا، والثالث بماذا؟ بأمانته في إعطاء الأجير أجره. فماذا حدث؟ انفرجت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون بإخلاص وصدق مع الله عز وجل. فانتبهوا أيها الإخوة لهذا الباب، هذا باب عظيم جدا. إذا جاء الإنسان المسجد، إذا جلس يطلب العلم. ولكن هنا مسألة دقيقة مهمة نبه عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله كما في جامع العلوم والحكم: الشيطان يوسوس للإنسان يقول له: أنت غير مخلص في طلب العلم، اترك العلم. أنت غير مخلص في الصلاة، اترك الصلاة في جماعة. أنت غير مخلص في ذكر الله، لا تذكر الله. فهل يترك العمل الصالح، هل يترك العمل الصالح خشية الرياء؟ هل يجوز هذا؟ لا، لا يجوز هذا، وإنما هذا مدخل من مداخل ووساوس الشيطان. لا يترك العمل الصالح، وإنما الحال في ذلك حالان: الأول أن يكون هذا العمل متصلا، لا يمكن فصل بعضه عن بعض، مثل الصلاة. والحال الثاني أن يكون العمل يمكن فصل بعضه عن بعض، كقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى والصدقة ونحوها. فأما الأول إذا طرأ على العبد وهو فيه، يعني إذا جاءه الرياء وهو يصلي، هل يترك الصلاة أم يجدد النية وهو في الصلاة؟ يجدد النية وهو في الصلاة. وأما إذا كان العمل ينفصل بعضه عن بعض فليمسك، يمسك ويجدد نيته، ثم يجتهد في هذا العمل في الإخلاص لله عز وجل، ولا يترك العمل خشية الرياء، لأن هذا يدل على الجهل وليس على العلم والورع. نعم. ولابن القيم رحمه الله، لعلنا نأتي بها إن شاء الله، أو أظنها موجودة، نعم، في المكتبة، رسالة جيدة في هذا تسمى صفات المنافقين، رسالة وريقات يسيرة لكنها غزيرة الفائدة. العلامة ابن القيم أتى بها أحد الإخوة جزاه الله خيرا، وهي موجودة في مكتبة المسجد، صفات المنافقين، ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كنا فيه فهو
ثلاثة،
ثلاث من كنا فيه فهو منافق.
هكذا ثلاثة عندك؟
ثلاثة،
نعم ثلاثة، نعم.
ثلاث من كنا فيه فهو منافق: هذا على تغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليبين أن النفاق نوعي أن النفاق نوعان، وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، وهي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. وفي رواية أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من خصال النفاق، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. وفي رواية وإذا خاصم فجر، فهي خمسة. إذا حدث كذب يكذب في الحديث، ولذلك أهل البدع لهم نصيب وافر في النفاق. أولا يبطنون خلاف ما يعتقدون، هم كذلك ولا لا؟ ها؟ هم كذلك. إذا جاءوا في مجالس أهل السنة تكلموا بكلام أهل السنة، وإذا ذهبوا إلى مجالس أهل البدعة تكلموا بكلام أهل البدعة، والعياذ بالله. وهؤلاء بئس القوم هم، والعياذ بالله. إذا حدث كذب ولو مازحا لا يجوز الكذب، ولو بتمزح مع زميلك لا يجوز، هذا من علامات المنافقين. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا صدقا أو قالت حقا. حتى في المزحة لا يجوز أن تكذب. واحد صعيدي عمل كذا، واحد فلاح عمل كذا، واحد بندري عمل كذا، واحد مصري عمل كذا، واحد ليبي عمل كذا، واحد فرنسي، كل هذا من الكذب. كل هذا والعياذ بالله يورث الإنسان النفاق. وإذا كذب مازحا لا بد أن يكذب جادا، لا بد حتما. والكذب يدل على الشجاعة أم الخور والجبن؟ هل الكذاب شجاع ولا خوار جبان؟ جبان، خوار. لأنه لو كان شجاعا لصدق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الصدق منجاة. ولو كان الكذب ينجي فالصدق أنجى، لو حرف امتناع لامتناع، وإلا فالكذب لا ينجي أبدا. والكذاب تجده دائما مضطرب، ليس بثابت راسخ. لماذا؟ لأنه قال هنا كلام وهنا كلام وهنا كلام وهنا كلام، وربما يكون يغفل أو يهم فلا يدري. إذا سئل هنا ماذا يقول، وهنا ماذا يقول، وهنا ماذا يقول، وهنا ماذا يقول. أما الصادق لا يضره شيء، ما قاله يقوله، ما قاله يقوله في كل مكان، فلا يجوز الكذب أبدا ولو كان على سبيل المزاح. لا تقول أنا كنت بأمزح، لا، كله يكتب كذب، كله كذب، والكذب كله أسود. ومن البدع المنكرة يقولون كل سنة كذبة إبريل، إذا جاء شهر إبريل يكذب أحدهم كذبة وتطير في الآفاق في البلدان، ويضحكون على ذلك، هذا حرام لا يجوز أبدا. ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له، متوعد بواد في جهنم والعياذ بالله. والكفار أحدهم كان يستحي أن يكذب. في البخاري في حديث هرقل لما سأل هرقل أبا سفيان يوم أن كان كافرا عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأبو سفيان قال فهممت أن أكذب حتى يخذل من الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال يعني تذكر أبو سفيان وهو كافر، تذكر قال فخشيت أن تأخذها علي العرب. يا إلى هذا الحد، كافر يستحي من الكذب، ومسلم يكذب، ومسلم مصل يكذب، ومسلم ملتحي يكذب، هذا أمر عظيم والعياذ بالله. الكافر يستحي أن يكذب وأنت بلحيتك تكذب. بل تتصدر الدعوة وترتقي المنابر وتكذب في بيع وشراء أو في معاهدة أو في سر أو في معاملة أو غير ذلك والعياذ بالله. ولذلك لا يكون الكذاب إماما أبدا، كما قال كما ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن الإنسان الثقيل الذي يحدث بكل ما سمع ومطيته زعموا لا يكون إماما في العلم أبدا والعياذ بالله. وجاء معنى ذلك في صحيح مسلم رحمه الله. إذن إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. إذا وعد يخلف الوعد، سأتيك الساعة الخامسة وفي نفسه وقلبه ينتوي ألا يجيء، هذا فيه من صفات المنافقين. وإذا أتمن خان، إذا أتمن على سر، أتمن على مال، أتمن على عمل، فإنه يخون أمام صاحب العمل مجتهد، ومن خلف صاحب العمل يجلس في الظل ولا يعمل شيئا، لا يعمل شيئا. هذا من صفات المنافقين، إخلاف الوعد. وإذا عاهد غدر، إذا عاهد أحدا غدر في العهد، والغدر لا يجوز حتى مع الكفار. يقول الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام: وإما تخافن من قوم خيانة، يعني قوما بينكم وبينهم عهد وميثاق، خفت أن يخونوك في العهد، ماذا تفعل؟ تخونهم أم لا تخونهم؟ لا تخونهم. قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني انبذ إليهم عهدهم، أخبرهم أنني سأنقض العهد، ولا تنقض العهد دون أن تخبرهم. الكفار هذا مع الكافر، كيف مع المسلم والعياذ بالله. وإذا خاصم فجر، إذا خاصم مسلما لهوى في نفسه يفجر في هذه الخصومة، يكذب وينم ويغتاب ويفجر في خصومته. ولذلك انظر للرجل إذا كان في حال خصومته مع رجل لأمر الدنيا، إذا كان مؤمنا صادق الإيمان يكف لسانه، أما إن كان فاجرا فإنه يطلق لسانه العنان والعياذ بالله، يكذب وينم ويغتاب ويسب ويشتم ويفجر في الخصومة والعياذ بالله. وهذا كله من صفات المنافقين، نعوذ بالله من ذلك. ولكن هذا النفاق ليس النفاق المخرج من الملة، وإنما هو نفاق أصغر، ولكن صاحبه على خطر عظيم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر. أسأل الله السلامة والعافية من هذه الخمس كلها. نعم. قال الإمام عفوا قال الإمام عفوا هذا على التغليظ. يعني إيه هذا الكلام؟ ما معنى هذا على التغليظ؟ يعني ليس نعم عبد الرحمن لا هذا في الجزئية القادمة. على التغليظ يعني ليس المقصود بالنفاق هنا النفاق الأكبر المخرج من الملة، وإنما هذا خرج مخرج التغليظ. ثم قال رحمه الله: نرويها كما جاءت ولا نفسرها، يعني أحاديث الوعيد مذهب الإمام أحمد رحمه الله وسفيان وجماعة من العلماء أنهم يروون هذه الآيات والنصوص والأحاديث التي في الكفر الأصغر والنفاق الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر ولا يفسرونها حتى يبقى فيها صوت التخويف للناس. يعني حتى يقول يعني ما المشكلة، هذا كفر أصغر، بسيطة بسيطة، كفر أصغر، ظلم أصغر، نفاق أصغر. زي بعض الناس يقول ليس بواجب، سنة، مش لازم أعمل، سنة. الذي يفرط في النوافل يوما سيفرط في الفرائض، أو قد يفرط في الفرائض. نعم. كذلك الذي يستهين بالشرك الأصغر قد يقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
نعم، يعني هذه النصوص كلها محمولة على الكفر الأصغر. نعم، ولكن قول عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه ولكنه لم يقتله، فكيف يؤاخذ على ذلك ويكون معه في النار؟ طارق، أليس الإنسان إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هو عملها كتبت له سيئة واحدة، فهذا لم يفعل، هل هو قتل أم لم يقتل؟ لم يقتل، هو قتل أصلا، فكيف يكون في النار؟ ها؟ يقول الشيخ أحمد: كان حريصا. يعني ما معنى هذا كان حريصا؟ يعني لو حرص الإنسان عن الذنب ولكن لم يفعله يكون في النار، ولا يؤاخذ إذا عمل؟ إذا عمل وإذا لم يعمل بنيته. يعني شخص نوى الزنا، هل نقيم عليه الحد؟ طيب كيف نؤاخذه؟ طيب، جلول، أحسنت، هذا هم وزيادة، هذا هم وتبع الهم عمل، أمسك بالسيف وقام يريد أن يقتل صاحبه ولو تمكن لقتل، أما مجرد الهم ولم يعمل كتبت له حسنة، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم، إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هو هم بها فعملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هو عملها كتبت له سيئة واحدة. فينتبه لهذا. نعم.
قال رحمه الله: ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
هذا الكفر هنا المقصود به الكفر الأصغر، وقتاله كفر. وانتبهوا لأن هذا الأمر مهم جدا، مهم جدا، لأن الخوارج احتجوا بهذه النصوص على كفر مرتكب الكبيرة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وعند الخوارج من دخل النار ليس فيه شفاعة، لا يخرج، لا يدخل النار عندهم إلا كافر، على الرغم أن الذي لم يطعم الهرة أين هو؟ قد يدخل النار ولا لا؟ نعم، في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت امرأة النار لهرة، أو قال في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني الحشرات. فعندهم من دخل النار في هرة لا يخرج منها أبدا. ولذلك ينكر الخوارج والمعتزلة أحاديث الشفاعة، مع أن أحاديث الشفاعة متواترة، ولكنهم اعتقدوا، فجاءت النصوص، اعتقدوا ليس من خلال النصوص وإنما من خلال أهوائهم وأمزجتهم، فجاءت النصوص متواترة مخالفة لأهوائهم فردوا النصوص. ولذلك من أبرز علامات أهل البدع أنهم يعتقدون ثم يستدلون، ولا يستدلون ثم يعتقدون، يعتقد ثم يستدل، يضع في قلبه عقيدة بدون النظر في النصوص ولكن على حسبها حسب هواه، ثم ينظر في النصوص ما يوافقه أخذه واستدل به، وما يخالفه أغفل عنه وغض عنه الطرف والعياذ بالله. هذا من علامات أهل الأهواء والبدع. نعم.
قال رحمه الله: ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.
وهذا يدل على خطورة تكفير المسلمين، الذي يقول لمسلم يا كافر وهو ليس بكافر إلا حارت عليه أو قال دارت عليه، باء بها أحدهما بهذا التكفير بهذه الكلمة، إما القائل أو المقول له كافر، إما القائل كافر أو المقول له كافر، ولكن هذا في حق القائل محمول على الكفر الأصغر أم الكفر الأكبر؟ الكفر الأصغر. نعم.
قال نعم. رحمه الله: ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق.
إذا تبرأ الإنسان من نسبه قال أنا فلان ابن فلان ينسب نفسه إلى غير أبيه، فهذا من الكفر والعياذ بالله، وهو من الكبائر والعياذ بالله أن ينتسب إلى غير أبيه. وهل يجوز الانتساب للأب الكافر؟ هل يجوز؟ نعم يجوز. قال الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ولا يضرك أن يكون نسبك ممتدا لأب كافر. فالبخاري كان من أجداده رجل غير مسلم، أظنه يهودي بردزبة، فلا يضر الإنسان أن يكون في نسبه رجل كافر، لا يضره هذا. قال الله سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا يضرك أن يكون أبوك كافرا أو جدك كافرا، لا يضر الإنسان هذا، أو ولدك كافرا أو زوجك كافرا. فهذان نبيان كريمان، وضرب الله مثلا لأن كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا كافرتين. والخيانة في حق نوح ولوط هل في جانب العرض أم في جانب الكفر؟ ليست في جانب العرض، وحاشاهما عليهما السلام. نعم.
قال رحمه الله: ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها
إلا بدون واحد،
لا نردها إلا بأحق منها،
لا نردها،
لا نردها إلا بأحق، إلا بأحق منها،
إلا بأحق،
لا نردها إلا بأحق منها.
نعم أحق. نعم. وهذا على خطورة التكفير، من قال لأخيه يا كافر. والتكفير في زماننا ما أكثره، لا كثرهم الله التكفيريون المجرمون، قطبيون، الإخوان، تكفير والهجرة، كل هؤلاء يقعوا في تكفير المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، هكذا بالعموم. لقد عادت البلاد أو عاد الناس في جاهلية كيوم أن بعث الله محمدا، هكذا يقول سيد قطب، يعني الناس كلهم كفار. قل إذا عشت بين الناس تعيش في عزلة شعورية، تخالطهم في البيع والشراء والأخذ والعطاء، ولكن قلبك من عزل عنهم عياذا بك الله، نعوذ بالله من ذلك. وكان سيد لا يصلي الجمعة أبدا أبدا إلى أن مات لا يصلي الجمعة. لماذا؟ ها؟ لأن مصر دولة كافرة عنده، وكان الناس يعيشون في المجتمع المكي، مجتمع جاهلي، والجمعة إنما فرضت في مكة أم في المدينة؟ في المدينة. وسيد مات ولم يحصل مجتمعنا على وسام مجتمع المدينة، فمات لا يصلي الجمعة أبدا، لا سفرا ولا حضرا عياذا بك اللهم. الذي لقب بالشهيد شهيد لا يصلي الجمعة أبدا والعياذ بالله، وشهيد يسب الصحابة، وشهيد يقول عن نبي كريم كليم الرحمن موسى: لقد كان موسى عصبي المزاج حينما ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه. ويقول عن أبي ذر: لقد كان اشتراكيا. ويقول عن معاوية أنه كان مخادعا كذابا. ويقول عن أبي سفيان: لم يدخل الإيمان إلى قلبه ولم يجاوز شفتيه. عياذا بالله، صلى الله السلامة والعافية. نعم. ولذلك الجماعات إذا أردت أن ترفع شخصا رفعته في الثريا، وإذا أردت أن تخسفه تخسفه في الثرى بل تحت الثرى. إذا وافقهم شيخ وعالم يقبل الرأس ويقبل يده، إذا خالفهم احذروا احذروا ليل نهار. ولكن الحق منصور، والله لو كان الحق في صمة صخرة في حجر أصم صخر لا انتشر بين الناس، لأنه دين الله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الله ناصر الحق سبحانه وتعالى ومؤيده. نعم.
قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الأصل قبل الأخير من رسالته: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، لا تفنيان ولا تبيدان، كما نقل الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، وابن بطة في الإبانة، وغيرهما من أهل العلم، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا. وهذا كان في ليلة المعراج، دخل الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة ورأى نعيمها. وأيضا في صلاة الكسوف كما في الصحيح أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم في صلاة الكسوف إلى الأمام، فلما انتهى من صلاته قالوا: يا رسول الله، رأيناك تقدمت وتأخرت. قال: لقد تناولت عنقودا من الجنة، ولو أخذته لو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة. الله أكبر. عنقود واحد، عنقود من عناقيد الجنة، يكفي الأمة إلى يوم القيامة. نسأل الله أن يرزقنا ذلك، نسأل الله أن يجعل أخانا أبا إسماعيل الغيز، نسأل الله جل وعلا أن يجعله يتمتع بهذه العناقيد الآن في قبره، نسأل الله أن يجعله كذلك. فهذا نعيم عظيم، عنقود واحد يكفي الأمة إلى يوم القيامة. هذا رآه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. وأيضا قال بلال بن رباح: إني سمعت خشخشة، في رواية: دفن عليك في الجنة، فدلني على أرجى عمل عملته، يعني دخلت به الجنة. قال: ما هو إلا أنني ما توضأت وضوءا إلا وصليت ركعتين، يعني سنة الوضوء، كلما توضأ وضوءا صلى ركعتي سنة الوضوء. فسمع النبي عليه السلام خشخشة أو دفن عليه في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا في النار قال: اطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. رأى النبي عليه السلام أقواما بطونهم كالجبال، وهؤلاء هم آكلوا الربا وآكلوا أموال الناس بالباطل واليتامى، ورأى أناسا تقرض شفاههم بالمقاريض في النار والعياذ بالله، ورأى رجلا يسبح في بحر من الدم، كلما أراد أن يخرج ألقمته الملائكة حجرا فيغوص في الدم والنار والعياذ بالله. رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المناظر في النار. والله جل وعلا قال في عن الجنة أعدت للمتقين، وأعدت هذه في الجنة أم في النار؟ يعني لو واحد قال لك افعل لي كذا غدا، تقول له فعلته أو سأفعله؟ لو قلت له فعلته غدا وأنت اليوم، هل هذا من العقل؟ لو قال لك أريد أتغدى معك غدا، فقلت له تغديت معي غدا، هل هذا يصلح؟ لا يمكن أبدا. هذا قول المعتزلة تماما. المعتزلة قالوا، وافقهم على ذلك الخوارج، قالوا الجنة والنار ليستا مخلوقتان الآن. وأصل ضلال المعتزلة ما هو؟ تقديم العقل على النقل. وعللوا ذلك فقالوا لأن خلقهما الآن يعد عبثا ينزه عنه الرب جل وعلا، لأنه لم يوجد الآن، لماذا؟ ما فائدة وجودهما؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث براء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيرى من نعيمها ونسيمها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيرى من لهيبها ولظاها والعياذ بالله. فالقبر إما حفرة من حفر النار، وإما روضة من رياض الجنة. وأما وهذا مما أجمع عليه السلف أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان. وأما ما جاء عن ابن القيم رحمه الله، ما نسب لابن القيم رحمه الله تعالى من قول بفناء النار، فهذا المقصود به القول بفناء طبقة عصاة الموحدين. وأما ما حاول البعض الطعن في أن ابن القيم رحمه الله لم يقل ذلك فهذا خطأ، وهذا ينم عن الجهل. فقد ذكر العلامة صالح الفوزان والعلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال بذلك لا شك في ذلك. فحينما نريد أن نبرئ ابن القيم، هل نبرئه بالكذب أم بالصدق؟ بالصدق. نقول نعم قال ابن القيم هذا بفناء النار، ولكنه محمول على فناء طبقة عصاة الموحدين. بعدما يخرج الموحدون منها أين تصير هذه الطبقة؟ قال ابن القيم أنها تفنى، والصواب أنها لا تفنى. وأما أين تكون؟ هل تبقى خالية أم لا؟ لم يطلعنا الله على ذلك، ولم يخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لذكره الله في كتابه أو ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، ولكن عندنا خبر يقين أنهم خالدين، أن النار خالدين فيها أبدا. ولكن ابن القيم رحمه الله اعتمد على بعض الآثار كأثر لعمر في رمال عالج أنها تفنى، ولكن المحققون من أهل العلم ومنهم الصنعان رحمه الله له رسالة لطيفة في هذا، في الرد على من قال بفناء النار. الصنعاني رحمه الله محمد الأمير من بلاد اليمن، أمير وعالم الصنعاني رحمه الله، فرد على ذلك ردا عظيما على من قال بفناء النار في رسالة الله لطيفة. فالصواب أن النار لا تفنى، ولا نقول بفناء لا طبقة عصاة الموحدين ولا بالدركات السفلى التي هي للكفار والمنافقين. أما إن تذهب هذه الطبقة بعد خروج أهلها منها من الموحدين، الله يعلم، لو كان خيرا لدلنا الله عليه. فنسكت حيث سكت القرآن والسنة، ونتكلم حيث تكلم الكتاب والسنة. هذا منهجنا وعقيدتنا. الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان. وأخطأ ابن القيم في ذلك، نعم أخطأ ابن القيم في ذلك. في مشكلة أن ابن القيم يخطئ؟ ها؟ هل هناك مشكلة؟ ليس هناك مشكلة، لأنه ليس معصوما رحمه الله،
ولا نعطي العصمة لأحد، حتى الصديق الأكبر رضي الله عنه، حتى عمر، حتى عثمان، حتى علي، خلفاء الأربعة يصيبون ويخطئون رضي الله عنهم. وعلى هذا نتربى جميعا، لا نعطي العصمة لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يوم أن مات رسول الله ماتت العصمة معه. إنما العصمة في إجماع الصحابة. أما أن يقول أحد قول قد يصيب وقد يخطئ، ونعتذر لمن أخطأ. وراجع في ذلك كتاب ابن تيمية رحمه الله، وكتاب بديع في هذا الباب لا يبارى فيه، وكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلى، وقد ذكر ما خالف فيه الصديق وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي السنة واعتذر لهم. أبو بكر كان ينكر ميراث الجدة أولا، وعمر كان ينكر سنة الاستئذان، ودله على ذلك أبو سعيد الخدري كما عند البخاري في صحيحه، وأنكر قراءة سبعية متواترة، وأعلمه الصحابة وأعلمه النبي عليه السلام، فرجع عن ذلك رضي الله عنه. نعم، فالمعتزلة أنكروا وجود النار الآن وكذلك الجنة. نعم.
قال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة، والحمد لله وحده، صلواته على محمد وآله وسلم تسليما.
اللهم صل وسلم. وختم الإمام أحمد رحمه الله تعالى رسالته العظيمة التي تكتب بماء الذهب وماء العيون، قال رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه. يبقى إذن من أصول أهل السنة والجماعة التي خالفوا فيها الخوارج والمعتزلة الصلاة على كل مسلم وإن كان مذنبا، الصلاة على من مات من المسلمين ولو كان من أهل الكبائر يصلى عليه ويستغفر له، يعني يطلب له المغفرة، والمغفرة من المغفر وهي الستر، ولا يحجب عنه الاستغفار حتى ولو كان شاربا للخمر، ولو كان شاربا للخمر تدعو له بالرحمة والمغفرة، ولو كان زانيا ورجم بالحجارة حتى الموت، ولو كان زانيا ورجم بالحجارة حتى الموت، ولو كان سارقا، ولو كان سارقا، ولو كان مرتكبا للكبائر عدة من الكبائر، ولو كان مرتكبا لعدة من الكبائر يترحم عليه ويستغفر له ويصلى عليه إذا مات. ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. ولما مات أحد كبار الدولة هنا في مصر، جاء الخوارج قال أصدروا فتوى بحرمة الصلاة عليه. وهو من هو يا سعيد؟ من؟ عمر سليمان. طيب ما دليلكم على تكفيره؟ لأنه كان في المخابرات أو في أمن الدولة، كان في رئيس جهاز المخابرات. وهل كل رئيس جهاز المخابرات يكون كافرا فتركوا الصلاة عليه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعجيب أن بعضهم يترك الصلاة عليه ويقول لا نكفر، هو مسلم لكن لا يجوز الصلاة عليه وتحرم الصلاة عليه. من أين؟ زعلان منه فقال خلاص لا يجوز الصلاة عليه. كيف ذلك؟ كل مسلم مهما ارتكب من الكبائر طالما وأنه على التوحيد ولما يمت على الشرك والكفر فإنه يصلى عليه، بل لو كان منافقا في الباطن مظهرا للإسلام في الظاهر يصلى عليه أم لا؟ يصلى عليه. أين دفن عبد الله بن أبي بن سلول؟ دفن في ماذا؟ في بردة النبي صلى الله عليه وسلم، واستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يظهر الإسلام، لأنه كان يظهر الإسلام. فكل مسلم شهد الشهادتين ودخل في الإسلام هذا يقين ليس شكا أنه مسلم، لا يخرج عن هذا اليقين إلا بيقين أم بشك، بيقين لا يخرج لا بظن ولا حتى بغلبة الظن، لا بد أن يخرج بيقين. ومن الذي يخرجه؟ الجهال أم العلماء؟ العلماء. حينما تقول لا أصلي على فلان وتحرم الصلاة عليه وهو كافر، لابد أن ترجع في ذلك إلى من؟ إلى أهل العلم. لأنك لو قلت ذلك إما وأنك أنت الكافر أو هو الكافر. ولماذا تورط نفسك يا أخي؟ أنت قاضي، أنت عالم، اسكت. إذا لم تكن قاضيا ولا عالما اسكت، واسأل العلماء واسأل القضاة عن حكم هذا الشخص إن كان لابد. ولماذا تفتش فلان كافر وفلان مسلم؟ لماذا تفتش في هذا؟ فمن تتبع عورة امرئ تتبع الله عورته وفضح ولو في قعر داره. سلا تتبع عورات المسلمين. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته وفضحه ولو في قعر داره، والعياذ بالله. الأصل في المسلم السلامة. وهل يدخل في ذلك تتبع أهل البدع والرد عليهم؟ يدخل في هذا الحديث؟ لا، هذا مشرق وهذا مغرب، ليس بينهما تقابل أبدا. محاربة أهل الأهواء والبدع وفضحهم أمام الناس هذا واجب شرعي، وأما تتبع عورات المسلمين المستورة فهذا خطأ لا يجوز، يؤدي إلى فضح الإنسان والعياذ بالله. ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. تمت الرسالة بحمد الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا تنتهي أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وموعد الامتحان متى أولا؟ ها، تستطيع بعد أسبوع ولا بعد أسبوعين؟ هذا في المستوى الثالث. في أخو مستوى ثالث وأول مع بعض؟ منهم؟ في أحد ما يأخذ مستويين مع بعض؟ أنت؟ عملة الأحكام الأسبوع القادم غدا، والأربعاء اللي بعد الواسطية، ها، ونجعل الأربعاء الذي بعده أصول السنة. يعني الأربع يعني غدا، لا ليس الأربعاء، إذن الثلاثاء، ها، الثلاثاء القادم الذي بعده، يعني بعد أسبوعين تقريبا إن شاء الله. ماشي ماشي. نعم احسنت، جيد. كان الاخ طارق كان فيه اي مساله، هي اهل الاعراف هل فيهم شفاعه ام لا؟ كان طارق اعد بحث لعله من الفائده ان شاء الله نقراه الان. والأسئلة أخرج المتعلقة بالأصول السنة، والباقي في الدرس القادم يوم الخميس. نعم أخر. يعني هذه المسألة كان طارق ناقشني فيها، إن أهل الأعراف فيهم شفاعة، فقلت أنا لا أعلم حديثا في هذا، فجاء حديث لكنه حديث شاذ ولا منكر؟ منكر الحديث. أقرأ
في تفسير الطبري قوله تعالى: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. بل أكثرها في شرح الطحاوية للشيخ عبد العزيز الرشحي حفظه الله تعالى: الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة. ودليلها ما أخرج الطبراني عن ابن عباس قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذات يوم شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. قال
ذات يوم، قف.
قال ذات يوم شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. قال ابن عباس: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب. والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد. السند: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح وعبد الرحمن بن معاوية العمدي
العتبي
قال حدثنا أبو الطاهر بن الصرح قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني حدثني ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال ابن حجر الأصقلاني في لسان الميزان: موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني معروف ليس بثقة. قال ابن حبان فيه دجال وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.
يعني ابن حبان معروف أنه متساهل في التصحيح لحديث وفي التوثيق للرجال، فإذا قال عن رجل أنه قال
دجال وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاب عن ابن عباس،
وهذا السند في هذا عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في نفس السند هذا أيضا، يعني قال عنه دجال، والدجال غاية الكذب، يعني كذاب جدا، كذاب يكذب ويكذب ويكذب، يسمى كذاب على وزن فعال صيغة مبالغة. نعم.
قال ابن حبان فيه دجال وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير، وقال ابن عدي منكر الحديث.
نعم، يعني أن الحديث في باقي انتهى، هذا الحديث لا يصح والله أعلم، لابد لإثبات هذه الشفاعة من دليل من الكتاب أو السنة. نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. ما معنى أعمال القلوب؟ هل هي النية؟ نعم، أعمال القلوب كالخوف والرجاء والمحبة والإنابة والتوكل إلى آخره، هي أعمال القلب. قالوا العلامة قالوا قالوا ثبت الله الأمة برجلين، أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. ما يوم الردة؟ يوم الردة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال أقوام من قبائل العرب: لا زكاة علينا، الزكاة كنا ندفعها في عهد محمد عليه الصلاة والسلام قد مات، فلا يوجد علينا زكاة. فهؤلاء مرتدون لأنهم أنكروا فرضية الزكاة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر: لأحاربنهم. قال عمر: أتقاتل أقواما يصلون شرعا لله؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقاتلهم أبو بكر مستعينا بالله، وكان الحق مع الصديق رضي الله عنه. وانظر إلى الصديق، هو رفيق، لكن في هذا الموقف يحتاج إلى قوة وإلى حزم. وعمر معروف بأنه قوي وشديد في الحق، مع ذلك قال للصديق: أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون؟ قال: يا عمر، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ماذا قال عمر؟ هل جادل الصديق؟ لا، قال: فلما رأيت أن صدر أبي بكر شرح لذلك علمت أنه الحق. انظر إلى المحبة وصدق المحبة بين الفاروق والصديق، على الرغم أن الفاروق ينافسه على القمة ولا لا، هو الثاني بعده مباشرة، يعني لو مات الصديق يكون أورج في الأمة من؟ عمر. لكن الحق أحق أن يتبع. فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لذلك علمت أنه الحق، علمت أنه الحق. يقول: السلام عليكم وبركاته. وعليك السلام. يا شيخنا، ذكرتم في الدرس حديث: من هم بسيئة لم يعملها فله أجر. نعم، أنا قلت: فكتبت له حسنة، فكيف الاقتران بين هذا الحديث، كيف الاقتران، يقصد الجمع يعني، وحديث الأربعة: أحدهم ما أعطاه الله علما بل أعطاه مالا وأنفق في معصية الله، وأحدهم ما أعطاه الله علما ولا مالا بل قال: لو كان لي ما أنفقه مثله، أي من أنفق في معصية الله، فقال: أو كما قال: فهم في الإثم سواء. هذا المعروف في الخير، أما في المعصية لا أعلم أن هذا في المعصية، وإنما هذا تمنى أن يكون له مال فينفق في سبيل الله فهم في الأجر سواء. هل الحديث هم في الإثم سواء؟ كاتب السؤال من هو؟ هل في الحديث هل هم في الإثم سواء؟ ها؟ الشيخ من؟ الحديث نفسه هل فيه هم في الأجر سواء أم في الإثم سواء؟ يراجع الحديث. المعروف هم فهم في الأجر سواء، فهم في الأجر سواء. انظر يا سعيد، لا المعروف هم في الأجر سواء، ويراجع. حتى لو وجدت هذه اللفظة لابد من الرجوع لكلام العلماء فيه. يقول شيخنا بارك الله فيكم آمين، قلتم أنه من تبرأ من النسب فهو من الكفر الأصغر، كيف وقد غير مسلم أسماء أحد أصحابه كعبد الرحمن بن عوف وقد كان اسمه عبد عمر؟ لا، هذا ليس له علاقة بهذا. من تغير يعني انتسب إلى غير أبيه فهذا من الكبائر. يعني أبوه اسمه محمد يقول أنا أبويا اسمه علي، ليس محمد، ليس محمدا. أما تغيير الاسم القبيح كعبد عمر إلى عبد الرحمن فهذا مشروع، كما غير صخر وحرب ومرة غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما غير زينب غير برة يعني خيرة إلى زينب، فهذا أمر آخر، هذا تغيير اسم قبيح إلى اسم حسن وليس انتساب. نعم، وفق الله ويكرم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.